السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إخوتي، كان لي منذ زمن طويل مجموعة محاضرات بعنوان الدرة المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. ذكرتني هذه الحلقات بهذه الموضوعات، موضوع الدرة المنقودة في إحياء معان من الإسلام مفقودة. تكلمنا فيها عن عدة أمور، وكان منها الأدب، والأدب درة، الأدب جوهرة مفقودة فعلا، سبحان الله العظيم. وكان علماؤنا يقولون أن أول حصن من حصون الإيمان الأدب، فطالما حفظ الأدب ظل الإيمان محفوظا ولم يهاجم حصنه. الحصن حصن الأدب، الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب مع القرآن، الأدب مع السنة، الأدب مع الإسلام، مع الشريعة. فضلا، كل هؤلاء أصول، ثم يأتي بعد ذلك الأدب مع العلماء، والأدب مع الأرحام الأب والأم، والأدب مع الناس، والأدب مع النفس. الأدب شيء عظيم جدا ومفقود في زماننا إلى حد بعيد. إذا سمعت كلام الناس عن الله، أو حتى كلامهم مع الله، يعني حين يناجي ربه أو يدعو ربه، تجد جرأة عجيبة. حتى أنني تعجبت من أحدهم، وكان كبير القدر عندي، وهو يتكلم مع الله أو يقول أنا قلت لربنا كذا، فقلت يعني أنا لا أستطيع أن أحتمل هذا، يعني أن أسمعه فضلا عن أن أقوله أو أفعله. فقال لكل إنسان حال مع ربنا، أنا لا أدري هذا، وإنما أدري أن التعظيم والتوقير لله جل جلاله لا بد منه مهما كان الإنسان. الشاهد، وعلامة سوء الأدب في الظاهر هو علامة سوء الأدب في الباطن. سوء الأدب في الظاهر علامة سوء الأدب في الباطن، بمعنى أنك حين تجد إنسانا جريئا على الشريعة، جريئا على الكلام، ده دليل على أنه جواه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد، وقفنا مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في الأدب مع النبي، رغم أنه صاحبه ومن قبل الإسلام، من قبل نزول الرسالة، وصديقه ورفيقه، ويعني نقول إيه، نقول المفروض كان يبقى واخد عليه شوي. لا 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 لا، سيدنا أبو بكر كان قمة الأدب في الصحابة، سبحان الله العظيم. وقفنا مع حادثة الإفك، وزي ما قلت لك السيدة عائشة كانت يعني صغيرة السن، حديثة السن زي ما بيقول، ولا يخطر على بالها مطلقا أمر الرجال والأمر الزنا. هي فتحت عينيها شافت النبي، النبي ملع عينيها وعقلها وقلبها. وأنا كثيرا ما قلت إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر للسيدة عائشة أن ترزق من النبي بأولاد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنها طلبت من النبي أن يدعو لها أو أنها رفعت يديها ودعت. لم تقل مرة، على كثرة ما ورد عنها في على مدار حياتها كلها، لم يذكر عنها مرة أنها قالت يا رب ارزقني ولد، أو قالت كنت أتمنى ولد من النبي. سبحان الله، كانت شبعانة بالنبي، بتحبه، راضية به، مش ما فكرتش. وهذا أمر أي امرأة في الدنيا نفس، يعني لما تبقى زوجة النبي نفسي في ولد من النبي، والنبي بينجب، وهي الوحيدة اللي تزوجها بكر، فالإنجاب وارد جدا، لكن كأن الله أراد أن يفرغها للنبي. فكانت طبيبة النبي، قالت تعلمت الطب من كثرة ما داويت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت طبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت راوية الأحاديث، كانت المستفهمة عن الآيات في التفسير، كانت 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 كل حاجة بالنسبة للنبي رضي الله عنه، حبيبته. فلذلك زي ما أقول كده، ما خطرش ببالها أبدا إن في رجالة تاني غير النبي، مش شايف، مش شايف حد. فلذلك لما الرسول بيقول لها فاستغفري الله وتوبي إن كنت ألممت بذنب كده، طب هتقول إيه؟ فقالت يا أبتي أجب رسول الله، مش عارفة تقول حاجة. سيدنا أبو بكر بقى يقول إيه؟ لو أنت مكانه وشايب بنتك في الحالة دي والتهمة يعني مش وردة، مش عايز أقول مش لايقة، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما أدري ما أقول لرسول الله. الأدب لها، أنا ما أقدرش أقول للنبي حاجة، ما ينفعش أقول للنبي حاجة، اسكتي. سبحان الله العظيم، شوف الأدب. وزي ما قلت لك أنه كان صاحب النبي، يعني ممكن نقول ايه انه يبقى واخد عليه شوي، لا ما كانش واخد عليه، قمة التوقير الادب. قال لا والله ما ادري ما اقول لرسول الله. فلما يأست منه قالت يا اماه اجيبي عني رسول الله. طب انت يا اما قولي للنبي. فمن نظر سيدنا ابي بكر رضي الله عنه قالت أمها والله يا بنية ما أدري ما أقول لرسول الله، ما أقدرش أتكلم. شو بقى لو تزوجت من بيت محترم، من أب وأم يعرفوا إزاي يقدروا الناس أقدرهم، وإلا تكون المشاكل. هو ده أدب سيدنا أبو بكر. لما في هذا الموقف العصيب قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله. موقف ثاني من مواقف الأدب في حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء فحمد الله على ما أمره به رسول الله من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال فقال أبو بكر لا يا رسول الله، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. الحديث متفق عليه. أريدك أن تقف لتعرف الأدب حين لم يغتر أبو بكر بمدح الله له ولا بمدح رسول الله له، لم يتكبر بذلك، لم يفخر بذلك، لم يغيره ذلك، بل تواضع وعرف مقامه وتأدب وقالها بمنتهى البساطة، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. أنا ابن أبي قحافة، رحت ولقيت ابن أبي قحافة.
خير القرون، خير القرون، خير القرون وأكرم الأزمان.
أما للتجرد فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يستشرف لزعامة ولا للرئاسة ولا لشهرة. سبحان الله العظيم، سيدنا أبو بكر رجل الأمة، لم يستشرف لزعامة ولا لرئاسة ولا لشهرة. وإحنا بنقول دايما دليل الإخلاص أن يستوي عندك التكليف والإعفاء. بمعنى إيه؟ أنك أنت لو رايح تخطب جمعة مكلف أنك تخطب الجمعة، حرر الإخلاص أنك تخطب لله. لو رحت فاستعفيت، قالوا لك معلش عندنا ضيف، اقعد انت الضيف هيخطب، ما تزعلش، ما يأثرش ده في نفسك ولا يحز في نفسك، حتى ولو كان من سيخطب انت ترى اقل منك، الحمد لله ان عافاك ان عفيت. ينبغي ان تفهم هذا، هو ده الاخلاص. تعالوا نشوف موقف لسيدنا ابي بكر رضي الله عنه في هذا المعنى. استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الحج، فخرج 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة قلدها وأشعرها بيده، عليها ناجية ابن جندب الأسلمي. ساق أبو بكر 5 بدنات، فلما كان بالعرج لقيه علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فقال له أبو بكر استعملك رسول الله على الحج؟ قال لا، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. فمضى أبو بكر فحج بالناس، وقرأ علي بن أبي طالب براءة يوم النحر عند الجمرة، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم رجع قافلين إلى المدينة. سبحان الله العظيم. بمنتهى البساطة لما سيدنا أبو بكر شاف سيدنا علي ركب ناقة الرسول القصواء قال له الرسول استعملك على الحج؟ استلم تبقى أنت الأمير. قال لا 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 لا، إنما أمرني رسول الله أن أقرأ براءة وأن أنبذ عهود الناس. سبحان الله العظيم. شوف الموقف العجيب ده. سيدنا أبو بكر خلي بالك أكبر من سيدنا علي بكم سنة؟ بمراحل. ودايما نقول إن لا ينبغي أن نقارن بين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي. كل واحد له مقام، كل واحد له مكانة، كل واحد له دور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نعظم سيدنا أبو بكر مش بننتقص من سيدنا علي إطلاقا، بالعكس سيدنا علي له مقام وله دور وله مكانته وله حاله مع النبي ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم غير سيدنا أبو بكر. ده له حال وده له حال، والجمع بالاثنين سهل جدا وبسيط جدا، تتسع قلوبنا ان احنا نحب سيدنا أبو بكر ونحب سيدنا علي جدا. لا ينتقص كثرة حبنا لسيدنا أبو بكر من حبنا لسيدنا علي، ولا ينتقص كثرة حبنا لسيدنا علي من حبنا لسيدنا أبو بكر. نحب الاثنين سبحان الله العظيم، نحبهم كما حكانا النبي. مش النبي كان بيحب سيدنا أبو بكر وبيحب سيدنا علي؟ الاثنين بيحبهم. احنا أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا في التجرد، موقف آخر في التجرد عند اختيار الخليفة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن ابن عوف: من بايع امرأة من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا للذي بايعه، فلا يغترن أحد فيقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإنها كانت فلتة، ألا إن الله وقى شرها، وليس منكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. مفيش حد النهارده زي أبو بكر. ألا وإنه كان من خيرنا يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المهاجرين اجتمعوا إلى أبي بكر وتخلف عنا الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ننظر ماذا يصنعون. فخرجنا نأمهم فلقينا رجلان صالحان منهم، فقال: أين تذهبون يا معشر المهاجرين؟ قلت: نريد إخواننا من الأنصار. قال: فلا عليكم ألا تأتوهم، أقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله لا، والله لا نرجع حتى نأتيهم. فجئناهم فإذا هم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة، وإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم مكلفت متغطي. قلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. قلت: ما له؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وقد دفت إلينا يا معشر المسلمين منكم دافة، وإذا هم قد أرادوا أن يختصوا بالأمر ويخرجونا من أصلنا. قال عمر: فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد كنت زورت مقالة قد أعجبتني أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، وكان أحلم مني وأوقر، فأخذ بيدي وقال: اجلس. سيدنا عمر داخل، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف معاه، وسيدنا أبو بكر. سمعوا الرجل من الأنصار يقول: دفت دافة والمهاجرين يريدون أن يختصوا بالأمر ويخرجونا من أصلنا. فعمر يقول: أنا زورت مقالة عايز أقولها، ولكني أداري بعض الحدة، وكان أبو بكر أحلم مني وأوقر، فأخذ بيدي فقال اجلس، فكرهت أن أغضبه فتكلم، فوالله ما ترك مما زورته في مقالتي شيئا إلا قال مثله في بديهته أو أفضل، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، ولن يعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب دارا ونسبا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره شيئا من مقالته غيرها، وكان والله لأن أقدم فتضرب عنقي في أمر لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أؤمر على قوم فيهم أبو بكر. قال فتى الأنصار أنا جزيلها أنا، فقال فتى الأنصار أنا جزيلها المحكك وعزيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال لهم لا، منا أمير ومنكم أمير، سيبنا بقى من جزيلها المحكك وعزيقها المرجب دي. فكسر اللغط وخشيت الاختلاف، فقلت عمر ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون والأنصار، ونزلنا على سعد، نزلنا على سعد، يلا يا سعد عشان تبايع انت كمان. فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقلت لم نجد شيئا هو أفضل من مبايعة أبي بكر، خشيت إن فارقنا القوم اليوم أن يحدثوا بعدنا بيعة، فإما أن نبايعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فسادا واختلافا، بايعوا. فبايعوا جميعا أبا بكر ورضينا به خليفة لرسول الله. الشاهد أن سيدنا أبو بكر كان زاهد فيها، لم يقدم نفسه ولم يزكي نفسه ولم يرد على اللي قال أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب، ما ردش عليه، وإنما أعرض عن الكلام كله وتكلم بكلام شرع بكلام فصل. ثم لكي لا نطيل في أمر سيدنا أبو بكر، وإن كان الأمر يحتاج إلى إطالة للاتباع رجال، في قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال أنفذوا بعث أسامة، فأنفذ بعث أسامة ولم يتنازل. ثم في جمع الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد وقفة أخرى مع الأمانة، للأمانة رجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال سأنظر في أمري، فلبست ليالي، فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. سيدنا عمر لما بنت زوجها مات حفصة بدأ يعرضها على أحبابه، فكلم سيدنا عثمان قال له حفصة زوجها توفي إن شئت أن تتزوج، ومضت عدتها. فسيدنا عثمان قال له طب سيبني أفكر، بعد كم يوم قال له معلش سامحني مش عايز اتجوز دلوقتي. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. قال زعلت منه جدا، لأن سيدنا عثمان بين، قال لا. أما سيدنا أبو بكر قال له إن شئت زوجتك حفصة، ابتسم وسكت لم يجب. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. يا للأدب، يا للأخلاق العالية، يا للأمانة. هذا الموقف يحتاج إلى تعليق يسير، وأجله إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم.